بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين ما بعد. ويجعل في الغسلة الأخيرة يدما كافورا وسترا، لأنه يصلب الجسد ويبعد عنه الهوام برائحته، والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليه كرهت، فإن لم يحتج إليها كرهت، ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال، ويأخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعظم صافر، وحرم حلق الرأس وأخذ عانة كقتل، ولا يسمح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لهذا الباب، باب غسل الجنازة، قال المؤلف رحمه الله: ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا، قال الشارح كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويبرد عنه الهوام رائحته، فيستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة في ماء الغسل كافورا، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية في حديث الصحيحين: وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، يعني ولو شيئا يسيرا، إن لم يتيسر يعني شيء وافي، ولو شيئا يسيرا. ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب، لا خلاف بين أهل العلم في استحباب الكافور، وهو نبت طيب الرائحة، نبت طيب الرائحة يجعل في الغسلة الأخيرة، وأيضا استعمل قبله التغسيل بالسدر، وهو يقوم مقام الصابون ويصلب البدن أيضا، ويطرد الهوام برائحته، يعني الكافور يطرد الهوام ويطيب الميت، وإن وضع معه شيء من المسك أو العود أو غير الجاز، لكن الكافور مطلوب لما فيه من طرد الحشرات والهوام، وكونه يمنع من إسراع الفساد إلى الميت. والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، إذا كان البرد شديدا واحتاج لاستعمال الماء الحار، أو كان به وسخ لا يزول إلا به، لا ينقى إلا به، فلا بأس، لا بأس به إذا احتاج إليه. والأشنان، وهو أيضا صابون أقوى من السدر، يستعمل إذا احتاج إليه، إذا كان هناك وسخ يحتاج إلى إزالته لا يكفي فيه السدر، لا مانع من استعماله. والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، الخلال والتخلل هو إزالة ما بين الأسنان من الوسخ أو القدر، فإذا احتاج إليه بدون أن يجرح ولا يؤذي فلا مانع، إن لم يحتاج إليه يترك، وإذا احتاج إليه يفعل. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال، ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. هذا قول المؤلف أنه يقص شارب الميت إذا كان طويلا، وتقلم أظفاره إن كانت طويلة، كذلك يؤخذ شعر إبطيه إذا كان طويلا. والقول الثاني للإمام أحمد أنه لا يؤخذ من الميت شيء، لا شعره ولا ظفره، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في هذا شيء، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم أخذوا من الشارب أو من الظفر أو من شعر العانة أو الإبطين، ويجعل معه كعضو ساقط، يعني يجعل المأخوذ من الميت من شعر وظفر معه في كفنه لأنه جزء منه. لكن هذا كما قلنا فيه نظر لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحرم حلق رأسه، وهذا مذهب الجمهور أنه يحرم حلق رأس الميت لأنه في حال الحياة لا يفعل إلا في النسك، وبعض الناس قد يكره أخذ الشعر وحلق الشعر في عدم النسك أو في غير النسك، فلا يرتكب مثل هذا. وأخذ عانته، فإذا تحلق عانته وهي كما قلنا في قضية الأخذ من الشارب والإبطين كختم، يعني يحرم حلق العانة كما يحرم ختان الميت لو كان أقلت، لو كان الميت قد مات قبل أن يختتم أو مات ولم يختتم فإنه يحرم قطع القلفة منه، لأن هذا تصرف في الميت، والأصل أن لا تنتهك حرمة الميت، أن أجزاء الميت محترمة ولا يقطع منه شيء. ومر معنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حية، رواه بعضهم بزيادة كسر عظم المؤمن الميت المؤمن، كسر عظم الميت المؤمن ككسره حية، وهذه زيادة أيضا حسنة أو صحيحة. فلا يصح التعدي على أجزاء الميت، ولا يسرح شعره، أن يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يسرح تسريحا خفيفا، أي يسرح بالمشط تسريحا خفيفا، وهذا لعله الأصح، لأنه جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أم عطية ومن معها بتغسيل ابنته زينب قالت فمشقناها 3 قرون، وفي رواية البخاري ثم جعلناه 3 قرون. وسيأتي أنها تسرح أو يسرح شعرها ويجعل 3 ضفائر، والقرن هو الخصلة من الشعر، فتفتل يفتل الشعر إلى 3 ضفائر. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وإن اختلفوا هل يحصل الترجيل أو تمشيط الشعر أو أنه يترك لما فيه من تقطيع الشعر، لكن إن حصل شيء غير مقصود فظاهر الحديث أنه مطلوب، لأن ظفر الشعر يحتاج إلى شيء من إرسال الشعر وتفكيكه تسريحه بيسر.
ثم يمشط ندبا لثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويبطن ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون ويسدل وراءها، لقول أم عطية فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت بشيء بعد 7 غسلات حشي المحل ببطن ليمنع القارب كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع القارب، ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضع الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له انطلب يرحمك الله ونحن.
نعم. ثم ينشف، أي ينشف البدن بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم لئلا يبتل كفنه فيفسد، فينشف بعد التغسيل، هذا يستحب، ويظفر أيضا ندبا يعني استحبابا شعرها أي الأنثى 3 قرون، كما قلنا القرن هو الخصلة من الشعر الضفيرة، فالأنثى يجعل شعرها 3 ضفائر ويسدل وراءها أي يرخى خلف ظهرها لقول أم عطية فظفرنا شعرها أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون وألقيناها أو ألقيناه خلفها رواه البخاري. فهذا فيه استحباب ظفر شعر المرأة وجعله 3 ضفائر الناصية والقرنين جانبي الرأس والناصية وهي أعلى الوجه. وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، إن خرج من الميت شيء من النجاسة من السبيلين بعد 7 غسلات فإنه يحشى المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، إذا كان غسل 7 مرات ولا يزال يخرج منه شيء ففي هذه الحالة يلجم المحل بالقطن، يلجم المحل بالقطن ويكون هذا كحكم المستحاضة التي حدثها مستمر، كحكم المستحاضة التي حدثها مستمر. فإن لم يستمسك بالقطن، إذا لم يمنع القطن خروج النجاسة فيوضع طين حر يعني طين خالص طيب لا رمل فيه، لأن فيه قوة تمنع الخارج، الطين فيه قوة تمنع خروج شيء. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج يعني ما أصاب من المحل القريب يغسل كالحي، كالحي يغسل المحل الذي تنجس بالخارج، ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل أو بعد الغسل فإنه إيش يتوضأ. لو إنسان اغتسل من الجنابة ثم أحدث فإنه يجب عليه إيش الوضوء، يجب عليه الوضوء لتكون طهارته كاملة. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، لو حصل أنه بعد التكفين وبعد وضع ما ذكره المؤلف من الاحترازات لو حصل أن خرج منه بعد التكفين شيء فإنه لا يعاد تغسيله، لأن في هذا مشقة يحتاج إلى أنه تفك عنه الأكفان ويعاد غسله وتطيب أكفانه وتجفيفها، ففي هذا مشقة كما أن فيه تأخيرا عن الدفن، والسنة كما مر معنا هو التعجيل، السنة هو التعجيل بالجنازة. ثم إننا لا نأمن بعد أن نفعل هذا أن يعود مرة أخرى، فهذا أمر قد يستمر فلا يعني يعاد غسله بعد تكفينه دفعا لهذه المشقة ولهذه المصالح. لا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، يعني لا بأس أن الغاسل يخاطب الميت لأنه إذا أراد تغسيله أن يقول له مثلا انقلب يرحمك الله، وإن كان هو يعني لا يستجيب لهذا فيما يظهر للناس. وقالوا هذا مثل قول علي رضي الله عنه وأبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: طبت يا رسول الله حيا وميتا وما أشبه ذلك. فهذا لا حرج فيه.
ولا بغسل في حمام ومحرم لحد أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافر، ولا يفرغ طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ضفرهما، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم ما: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
ولا بأس بغسله في حمام، قال ولا بغسله في حمام، لا بأس بأن يغسل الميت في حمام، والحمام هو المغتسل وليس هو الخلاء موضع قضاء الحاجة كما شاع استعمال هذا في عصرنا. الحمام هو المغتسل الذي يغتسل فيه، فلا بأس بأن يغسل في الحمام. وكان في السابق تنتشر حمامات في الأسواق وغيرها، استعملها الإنسان إذا مرض أو احتاج إلى يعني الماء الحار ولا يتوفر في بيته وما أشبه ذلك، أو احتاج إلى من يستعين به في تنظيف نفسه، فكان هناك حمامات ولا يزال يمكن بعضها موجود. ولا يغسله ولا يغسله.
ولا بغسله
لأن ما تصف ولا يغسله في حمام يعني على النهي، وسياق الكلام أنه لا بأس به. سياق الكلام أنه لا بأس به، والدليل على هذا أنه لا بأس بغسله في حمام أنه لا بأس بغسل الحي في حمام، ولا لا غسل الحي في الحمام مباح جائز إذا أمرت فيه كشف العورات وما يعني أشبه ذلك، لا بأس بأن يغسل في حمام كغسل الحي في الحمام. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر، إذا مات محرم بحج أو عمرة فإنه كالحي يفعل به ما يفعل بالحي المحرم، فيغسل بماء وسدر لا كافور، لا يقرب طيبا مطلقا، لأن المحرم لا يمس الطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لما وقصته ناقته سقط عن راحلته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. التحنيط يعني التطيب، الحنوط هو الطيب، فالمحرم لا يقرب طيبا، لا يقرب طيبا ذكرا كان أو أنثى، لا فرق، ذكرا كان أو أنثى فإنه لا يقرب طيبا مطلقا، لا كافورا ولا مسكا ولا عودا ولا غيرها من الأطياب، بل يغسل فقط بالماء والسدر، يغسل بالماء والسدر. قال أهل العلم ما لم يحصل التحلل الأول، ما لم يحصل التحلل الأول، إذا حصل التحلل الأول حلل المحرم إيش؟ الطيب، حلله الطيب. لكن لو فعله الحي بالميت فهل على الميت فدية؟ ها؟ ليس عليه شيء، ليس عليه فدية لأنه ليس الآن من أهل التكليف ليس هو من أهل التكليف، التكليف الآن، لكن الغاسل إذا علم أن هذا ممنوع وفعله يأثم أن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه لأنه محرم عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفنوا في ثوبين، يعني بإزار ورداء، لا يلبس المخيط، لا يلبس شيئا مخيطا على شكل البدن من قميص ونحوه كسراويل، لا يلبسها كذلك كما هو حال المحرم. ولا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه لأنه محرم، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس، والرسول عليه الصلاة والسلام قال
هذا عيب.
وخمروا
وإن رأس. كان قد يظن أو يرى أن هذا العيب لمنفعة الذبيحة، لكن لما كان
فلا يخمر رأسه، لا يغطى رأسه. وهل يجوز تغطية وجهه على قولين لأهل العلم، كما هو الحال في المحرم، كما هو حال المحرم الحي، فتغطية المحرم وجهه على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجيز المحرم أن يغطي وجهه، ومنهم من يمنع المحرم من تغطية وجهه. والراجح في هذه المسألة هو جواز تغطية الوجه للمحرم، لأنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخمرون وجوههم من الغبار وهم محرمون، ورد عن عثمان رضي الله عنه. والرواية الصحيحة الثابتة هي في المنع من تخمير الرأس فقط دون الوجه، أما تخمير الوجه فالرواية فيها نظر، فالصحيح أنه يجوز تخمير الوجه للرأس، تخمير الوجه للرأس، فالمحرم يجوز له أن يغطي وجهه لا رأسه، ولا وجه أنثى، يعني لا يغطى وجه أنثى محرمة كما تفعل في حياتها، فلا يغطى وجهها، وكذا الأمر بعد موتها. ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، وإن كان هو قد قال باستحباب الأخذ من الشعر والظفر بالنسبة لإيش؟ غير المحرم، لكن المحرم ممنوع، المحرم ممنوع من أخذ شعره وظفره، فكذلك إذا مات الحال واحد، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية لا ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه بطيب أو طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة محرما ملبيا. وهذا من فضل النسك والتلبس بالإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة متلبسا بهذه العبادة الفاضلة. إذن يجنب الميت المحرم ما يجب عليه اجتنابه حال إحرامه في حياته، يجنب مثل ما يجنب الحي، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه يجنب ما يجنب منه المحرم الحي، ما لم يحصل له التحلل الأول. نعم، إذا تحلل التحلل الأول نعم يفعل به مثل ما يفعل بالحي الذي لم يحرم.
ولا تمنع مرتدة من حيض وتزال اللصوص بغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال الخاتم ونحوه ولو بجبه، ولا يغسل شهيد معركة.
نعم، ولا تمنع مرتدة من طيب، إذا ماتت المرأة وهي في العدة فإن الحداد يسقط بموته، فإن الحذاء يسقط بموتها. والمعتدة كما تعلمون ممنوعة من الطيب في حال العدة في حال الحذاء، لكن إذا ماتت سقطت العدة، سقط الحذاء، وهي إنما منعت من الطيب في حال حياتها لأنه يدعو إلى نكاحها، وهذا كله قد فات وذهب بالموت. وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالته. اللصوق ما يلصق على الجرح من الدواء والخرق ونحوها، وكذا الجبائر إذا كان على الميت جبائر أو لفافات، هذه كلها تزال من أجل تعميم البدن بالماء، من أجل تعميم البدن بالماء. ما لم يسقط شيء من جسده بإزالته، إذا سقط شيء أو كان في إزالة هذه الأشياء يعني كسر لعظم أو إزالة لشيء من اللحم مثلا، فإن في هذه الحالة يترك ويمسع عليها كجبيرة الحي. إذا خيف أن يسقط شيء من جسده مسح عليها كما يمسع على جبيرة الحي بالقياس. ويزال خاتم ونحوه، يعني يؤخذ منه الخاتم والسوار والحلقة إذا كانت في الأذن أو في الرقبة قلادة، لأن تركها مع الميت فيه إضاعة للمال، هذا صار ميراثا فلا يترك مع الميت، لا يترك مع الميت، فهو يتضمن إضاعة للمال، وأخذه من الميت لا يضره، بخلاف أسنان الذهب. خلع أسنان الذهب فيه تشويه بالميت، فيه كسر لعظم ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السن عظم، فأخذ الأسنان هذا نوع من الكسر والتعدي على العظام، فلا يجوز أخذها، ولأن فيها تشويها للميت، ولأنه قد يكون فيه نزح، هذا كله مما يحرم. لكن الخاتم من الفضة أو من الذهب، والحلق الذي يكون في الأذن أو السوار أو القلادة، هذا لا يترك، لأن تركه مع الميت ودفنه معه فيه إضاعة للمال بغير مصلحة، لا فائدة في هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما يؤدي إلى تشويه الميت، تشويه الهيئة، يؤدي إلى تشويه، هذا صار الآن من البدن، السن صار هذا من البدن الآن. أقصد الطقم هذا، الطقم هذا ما يتضمن أي شيء، يزال ما في شيء. المحرم الحاجة لا مال يحتاجه، لا مال هي تلبس قطع الوجع عند الرجال إذا احتاجت، يعني إذا جت عند الرجال تلبس قطع الوجع. إذا كان يعني تداوي أو كذا ما أظن في شيء إن شاء الله، ما هو نقاب. ما الغبار؟ الدخان؟ ما في شيء.
حوله يضفر شعرها ثلاث قرون، يعني يخرج منها المرأة يعني الخير المستحبة إذا ضفر شعرها ثلاث قرون.
والله ممكن يأخذ هذا، أن القرنين على الجانبين والناصية تكون قرن، يعني ثلاث قرون. لا بأس من غير ما يكون فيه مخيط، إذا كان ما فيه مخيط لا بأس، حتى لو زاد على يعني ثوبين لا بأس. هو حتى الأنثى يرى أن يعني لا يستحب تسريح الشعر، إنما فقط ضفر الشعر دون تسريح، لأن التسريح يؤدي إلى تقطيع الشعر، لكن يظهر أن ضفر الشعر لا يتوصل إليه إلا بالتسريح، يعني يصعب بدون تسريح في ضفر الشعر.